الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث عشر في أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب. الكلام في هذا الفاصل حول قاعدة مهمة ومفيدة جدا، سواء على صعيد البحث المنطقي أو على صعيد البحث الفلسفي. والبحث عن هذه القاعدة في هذا الفصل يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان ما هو المراد من هذه القاعدة، يعني تفسير القاعدة وشرح معنى القاعدة. النقطة الثانية في إقامة البرهان عليها وما يتعلق بذلك البرهان من قبول أو رفض واستشكال. النقطة الثالثة في نقض أورد على هذه القاعدة مع جوابه، فلدينا ثلاث نقاط نبحثها في الفصل الثالث عشر. أما النقطة الأولى في بيان المراد من أصل القاعدة في شرح معناها، فنقول إن هذا يتوقف على بيان مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، إن الغرض الأساسي من هذه القاعدة وهذا البحث هو بيان نوع البرهان المؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخص. فنريد أن نعرف أي نوع من أنواع البرهان يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص بالنتيجة، وأي نوع من أنواع البرهان لا يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص بالنتيجة. وسنثبت من خلال هذه القاعدة أن البرهان اللمي يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص، أما البرهان الإني فإن كان سيرا من المعلول إلى العلة فلا ينتج يقينا بالمعنى الأخص. نعم، إن كان البرهان الإني عن طريق الملازمات العامة أنتج لنا يقينا بالمعنى الأخص. إذن الغرض الأساسي من عقد هذا البحث وهذه القاعدة هو بيان نوع البرهان الذي يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص بالنتيجة، والبرهان الذي لا يوصلنا إلى اليقين بالمعنى الأخص بالنتيجة. ولهذا المصنف رحمه الله في تعليقته على الأسفار قال في بيان الهدف من هذا المبحث، قال هذه المسألة أوردوها في كتاب البرهان من المنطق. فبحثت وين؟ في المنطق، لكنها مفيدة باعتبار أن البحث الفلسفي يعتمد على البرهان وعلى الاستدلال البرهاني، وهي أن اليقين بما له سبب، يعني يقين بالمسبب، لا يحصل إلا من جهة اليقين بسببه، يعني بعلته، وبينوه، هذا كلام العلامة رحمه الله، وبينوه بأنه لو تحقق العلم بوجود ذي سبب، اللي هو يعني المسبب المعلول، وجب تحقق العلم بوجود سببه قبله، يعني العلم بالعلة يكون قبل العلم بالمعلول، وإلا لو لم يوجد العلم بالعلة قبل وجود العلم بالمعلول، وإلا جاز عدمه، يعني جاز عدم العلم بالمسبب، وهو مساوق لجواز عدم السبب. وقد فرض العلم بأنه موجود بالضرورة، هذا خلف. وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان الإني للعلم، هذا محل الشاهد. وفرعوا على ذلك عدم إفادة أحد قسمي البرهان الإني للعلم، يا قسم من البرهان الإني وهو السير من المعلول إلى العلم، قالوا لا يفيد العلم، يعني يا علم يعني اليقين بالمعنى الأخر، وهو القياس الذي أوسطه علة لوجود الأصغر، فالذي هو برهان إني وسير من المعلول إلى العلة، وذلك أن العلم بالمعلول لا يتم إلا مع العلم بوجود علته قبله، فيكون إثبات وجود العلة به يعني بالمعلول ثانيا لغوا لا أثر له، يعني العلم بالعلة لابد أن يكون سابق على العلم بالمعلول، فإذا أردت أن تتمسك بالعلم بالمعلول لإثبات العلم بالعلة هذا لغو، لأنك فرضتها موجودة قبل المعلول، فالعلم بها موجود قبل العلم بالمعلول، فينحصر البرهان وهو القياس المفيد لليقين في قسمين، أحدهما البرهان اللمي الذي يسلك فيه من إثبات العلة إلى إثبات المعلول، وثانيهما البرهان الإني الذي يسلك فيه من بعض اللوازم العامة إلى بعضها كالبراهين الإنية المستعملة في الفلسفة الأولى. إذن البرهان الإني من المعلول إلى العلة لا ينتج علما، إنما الذي ينتج العلم هو أولا البرهان اللمي، وثانيا البرهان الإني المعتمد على الملازمات العامة. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني تحرير محل النزاع، تحرير محل البحث، حينما نبحث أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه، ما هو محل البحث هنا؟ الجواب أولا بحثنا في العلم الحصولي فقط وفقط، وليس في موارد العلم الحضوري. إذن حينما نقول العلم بذي السبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه، العلم هنا يا علم العلم الحصولي وليس العلم الحضوري، خلافا لما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله حيث ذهب إلى أن هذه القاعدة جارية في العلم الحضوري وفي العلم الحصولي. ثانيا، محل الكلام إنما هو في العلم النظري وليس في العلم الضروري البديهي، ولهذا هذه القاعدة لا تجري وين؟ في العلم باستحالة اجتماع النقيضين مثلا، لأنها قضية بديهية، إنما تجري هذه القاعدة بلحاظ العلم النظري وليس العلم الضروري البديهي. وخالف في ذلك صاحب المنظومة المحقق السبزواري رحمه الله، حيث قال إن المنظور هنا هو العلم سواء كان علما نظريا أو كان علما ضروريا بديهيا. ثالثا، المراد من العلم هنا بذي السبب، يعني العلم بالشيء الذي له سبب، أي هو معلول لعلة ما، وهذا يعني أن ما ليس له سبب لا تجري فيه هذه القاعدة. ومن هنا يكون العلم بواجب الوجود عز وجل خارجا عن محل الكلام، لأن القاعدة إنما تختص بمن، شوف صياغة القاعدة، العلم بذي السبب اللي هو المسبب، يعني لابد أن نفترض أن هذا الشيء له سبب وله علة، أما إذا لم يكن له سبب وليس له علة فلا تجري فيه هذه القاعدة، ولهذا القاعدة لا تنطبق على واجب الوجود عز وجل. رابعا، المراد من العلم هنا هو اليقين بالمعنى الأخص. حينما نقول العلم بالمسبب لا يحصل إلا عن طريق العلم بالسبب، فمرادنا من العلم هنا خصوص اليقين بالمعنى الأخاص، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لذي السبب، يعني للمسبب الذي يحصل عن طريق العلم بسببه. ومرادنا أيضا من اليقين هنا اليقين الكسبي وليس غير الكسبي. إذن محل كلامنا في اليقين بالمعنى الأخاص، وهو التصديق الجازم المطابق للواقع الذي هو دائمي وقطعي وإلى آخره. ومن هنا نفهم أن محل كلامنا ليس ناظرا إلى العلم بمعنى مطلق الإدراك الذي هو مقسم للعلم الحصولي والعلم الحضوري، هذا ليس داخلا في محل كلامنا. وهكذا العلم بمعنى العلم الحصولي الذي هو مقسم للتصور والتصديق أيضا ليس مرادا لنا في محل الكلام. وهكذا العلم بمعنى التصديق الشامل للقطع والظن، يعني التصديق سواء كان جازما أو ليس جازما أيضا هذا المعنى ليس مقصودا في محل الكلام. وهكذا العلم بمعنى التصديق الجازم الذي سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع أيضا ليس مقصودا في محل كلامنا، وإنما المقصود في محل كلامنا هو العلم بمعنى التصديق الجازم المطابق للواقع الذي يسمى باليقين بالمعنى الأخاص. هذا هو محل البحث في هذه القاعدة. هذا الأمر الثاني في المقدمة. الأمر الثالث في المقدمة، ما هو المراد من السبب في محل الكلام في هذه القاعدة؟ الجواب: المراد من السبب هنا المقتضي وليس العلة التامة، بقرينة قوله إلا من طريق العلم بسببه، ما سكت وإنما شنو قال؟ وما يتصل بذلك السبب. والذي يتصل بذلك السبب يعني الأمور الأخرى التي يتوقف عليها التأثير وتمامية العلة، شروط الأخرى وعدم الموانع وغير ذلك. فالسبب هو المقتضي، وما يتصل بذلك السبب الأجزاء الأخرى المتممة للعلة. فالمجموع من السبب وما يتصل بالسبب يشكل لنا العلة التامة. ولهذا قال المصنف: ونعني به العلة الموجبة للمعلول. والعلة الموجبة للمعلول هي العلة التامة. فالسبب وما يتصل به هو الذي يشكل لنا العلة التامة. رابعا، أو الأمر الرابع في المقدمة، المراد من المسبب هو فيما إذا كانت نتيجة القياس معلولة للحد الأوسط. فالنتيجة معلولة، فكأننا نريد أن نقول إن العلم واليقين بالمعنى الأخاص بالنتيجة، أي ثبوت الأكبر للأصغر التي هي المعلول، لا يحصل إلا عن طريق العلم بعلته. اللي هو الحد الأوسط. فمرادنا هنا القياس الذي يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، أي علة للنتيجة. فالنتيجة هي ذو السبب، يعني هي المسبب، هي المعلول. والعلم بذي السبب والمعلول الذي هو النتيجة لا يكون إلا عن طريق العلم بعلته التامة. إذا اتضحت هذه الأمور الأربعة في المقدمة نأتي إلى النقطة الأولى اللي هي بيان هذه القاعدة. اتضح المراد من هذه القاعدة وهو إذا أردنا يقينا بالمعنى الأخص بالمعلول الذي هو النتيجة فلا طريق إلى ذلك إلا عن طريق العلم بالسبب أي بعلته التامة. إذا علمنا بالسبب والعلة التامة علمنا بالنتيجة والمعلول وذي السبب، وهذا المعنى إنما يتحقق في البرهان اللمي، لأننا في البرهان اللمي ننطلق من العلم بالعلة إلى العلم بالمعلول، فكأن القاعدة تريد أن تقول إن اليقين بالمعنى الأخص لا يحصل إلا عن طريق البرهان اللمي والسير من العلم بالعلة إلى العلم بالمعلوم. ونضيف إلى ذلك كما سيذكر العلامة في جوابه عن النقض في النقطة الثالثة، نضيف إليه البرهان الإني الحاصل عن طريق الملازمات العامة. أما البرهان الإني الذي هو سير من المعلول إلى العلة فهذا لا ينتج لنا يقينا بالمعنى الأخاص. هذا ما نريد قوله في هذه القاعدة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو البرهان والدليل على هذه القاعدة؟ الجواب، الدليل والبرهان عليها يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا لاحظنا ذات المعلول، مو العلم بالمعلول، لا، ذات وجود المعلول، فنقول إن ذات وجود المعلول تستند جزما إلى ذات وجود العلة. وجود المعلول مستند جزما إلى وجود العلة، وهذه قضية بديهية أولية لمن آمن بقانون العلية. أما من آمن بالصدفة فهذا بحث آخر. من يؤمن بقانون العلية يسلم ويؤمن بماذا؟ بأن وجود المعلول مستند إلى وجود العلة، مستند إلى وجود علته. فإذا كان باء معلولا لألف فوجود باء مستند إلى علته وهي وجود ألف. ويستحيل أن يستند وجود المعلول إلى علة أخرى غير علته. وجود باء لابد أن يستند إلى وجود ألف اللي هي علته، ويستحيل أن يستند إلى علة أخرى وهي جيم. لماذا؟ وذلك لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإذا فرضنا أن المعلول استند إلى علة أخرى غير علته فهذا معناه اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، وهذا محال كما قلنا في قاعدة الواحد، فإن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ولا يعقل أن يصدر الواحد من أكثر من واحد، فإن مرده إلى استحالة اجتماع النقيضين كما شرحناه في محله. إذن المقدمة الأولى ماذا تقول؟ المقدمة الأولى لخصها: وجود المعلول مستند إلى وجود علته، ويستحيل أن يستند إلى وجود علة أخرى غير علته. المقدمة الثانية: وفي محل الكلام وفي القاعدة المعلوم هو المعلول، المعلوم هو المعلول، نريد أن نعلم بالمعلول عن طريق العلم بعلته، فالمعلوم هو المعلول، المعلول معلوم، وقد ثبت في محله أن المعلوم هو عين العلم، فإذا كان المعلوم الذي هو وجود المعلول مستندا إلى وجود العلة، والمعلوم هو عين العلم، فنستنتج أن العلم بالمعلول يستند إلى العلم بعلته، كما أن وجود المعلول مستند إلى وجود علته، ويستحيل أن يستند إلى علة أخرى، هكذا العلم بالمعلول يستند إلى العلم بالعلة، ويستحيل أن يستند إلى شيء آخر. قد واحد يقول شنو الربط؟ أعيد العبارة: وجود المعلول مستند إلى وجود العلة، احنا من هذا ايش نستنتج؟ إذن العلم بالمعلول مستند إلى العلم بالعلم، شنو الربط؟ نقول لأن إذا قلنا وجود المعلول مستند إلى وجود العلة، فوجود المعلول يعني وجود المعلوم، والمعلوم عين العلم، فنقول وجود المعلول يساوي شنو؟ العلم بالمعلول، كما أن وجود المعلول يستند إلى وجود العلة، هكذا وجود العلم بالمعلول يستند إلى وجود العلم بالعلة. أعيد العبارة لأن شوية دقيقة العبارة. حينما نقول في قاعدتنا العلم بالمعلول لا يحصل إلا عن طريق العلم بالعلة، هنا لدينا علم ولدينا معلوم. ما هو المعلوم؟ المعلوم من طرف هو المعلول، والمعلوم من طرف آخر هو العلة. العلم بالمعلول يستند إلى العلم بالعلة، فالمعلول معلوم والعلة معلومة، فلدينا معلومان المعلول والعلة. هذان المعلومان أحدهما يستند على الآخر وجودا، اللي هو شنو؟ وجود المعلوم الأول اللي هو المعلول. وجود المعلول يستند إلى وجود علته، وهي مسألة بديهية. فإذا كان وجود المعلوم يستند إلى وجود العلة، إذن وجود العلم بالمعلول يستند إلى وجود العلم بالعلة. لماذا؟ لأن المعلوم عين العلم. فإذا كان وجود المعلوم الذي هو المعلول مستندا إلى وجود العلة، هكذا العلم بالمعلول يستند إلى العلم بوجود العلة، لأن العلم عين المعلوم، فكل ما ثبت للمعلوم من الاستناد يثبت لنفس العلم، لأن العلم عين المعلوم. بالنتيجة ماذا يثبت؟ أنه لا طريق أمامنا للعلم بالمعلول إلا عن طريق العلم بالعلة، كما أنه لا طريق لوجود المعلول إلا وجود العلة. هكذا العلم بالمعلول يستند إلى العلم بالعلة. نلخص العبارة، نقول كما أن وجود المعلول يستند إلى وجود العلة ويستحيل أن يستند إلى غيرها، هكذا العلم بالمعلول يستند إلى العلم بالعلة ويستحيل أن يستند إلى غيرها. والربط بينهما هو نكتة أن العلم عين المعلوم الذي هو المعلوم. إذن ثبت المطلب، ثبت المطلوب اللي هو أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا عن طريق العلم بالسبب. قال الفصل 13 في أن العلم بذي السبب يعني المعلول المسبب لا يحصل إلا من طريق العلم بسببه. السبب هنا قلنا المقتضي، إلا من طريق العلم بسببه وما يتصل بذلك السبب فيشكل جميعا العلة التامة. ونعني به يعني بمن به؟ به بسببه وما يتصل بذلك السبب، هذا كله نعني به العلة الموجبة للمعلول. والعلة الموجبة للمعلول هي العلة التامة دون الناقصة. ونعني به العلة الموجبة للمعلول بخصوصية علته. طبعا هذه العلة إما علة ماهوية وإما علة وجودية، لأن المعلول إن كان لازما للماهية كالزوجية اللازمة للأربعة، فالأربعة علة للزوجية لكنها علة ماهوية. أما إذا كان لا لازما لوجودها فتكون العلة علة وجودية، وهذا يعني أن محل البحث شامل لعلل القوام اللي هي علل الماهية وشامل لعلل الوجود. قال سواء كانت علة بماهيتها، يعني علة ماهوية علة القوام كالأربعة التي هي علة للزوجية من علل القوام، أو كانت علة بوجودها الخارجي وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنعا استناده إلى غيره. طبعا هذا إنما ينسجم مع قول المشهور ولا ينسجم مع قول المصنف أو الحكمة المتعالية، لأنه بناء على مدرسة الحكمة المتعالية وأصالة الوجود، بعد ما نقسم العلة إلى علة ماهية وعلة وجود، كلها تكون علة الوجود، وليس لدينا علة حقيقية للوجود إلا الواجب سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك هي علل محدة. شرحنا المراد من القاعدة، زين ما هو الدليل عليها؟ هاي العبارة في الحقيقة بيان للمقدمة الأولى من البرهان، يا عبارة وهي يعني بيان العلة، علة الوجود، وهي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول. يعني شو يريد يقول؟ وجود المعلول مستند إلى وجود العلة ممتنعا استناد وجود المعلول إلى غير وجود العلة، يعني ويمتنع استناد وجوده إلى غيرها. لماذا؟ وإلا لو أمكن استناد المعلول إلى غير علته لكان لمعلول واحد علتان مستقلتان، وهذا مستحيل لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولما كان العلم مطابقا للمعلوم بعينه، والمعلوم في محل كلامنا هو المعلول، فإذا كان وجود المعلول مستندا إلى وجود العلة والمعلوم عين العلم، فالعلم بالمعلول يستند إلى العلم بالعلة. ولما كان العلم مطابقا للمعلوم بعينه كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي نفس النسبة بين نفس وجود المعلول ونفس وجود العلة، اللي هي ما هي النسبة؟ اللي هي ما هي بين وجود المعلول ووجود العلة؟ وجود المعلول اللي قلناه في المقدمة الأولى، وجود المعلول مستند إلى وجود علته ولا يستند إلى غيرها، هذه النسبة نفسها موجودة بين العلمين، أيضا شو نقول؟ العلم بالمعلول مستند إلى العلم بالعلة ويستحيل أن يستند إلى العلم بغيرها، ولازم ذلك توقف العلم بالمعلول وترتبه، يعني العلم بالمعلول على العلم بعلته. زين، هل يمكن أن يترتب العلم بالمعلول على غير العلم بعلته؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، كما أن وجود المعلول لا يمكن أن يستند إلى وجود غير علته، هكذا العلم بالمعلول لا يمكن أن يستند إلى العلم بغير علته، والسبب في ذلك واحد وهو وإلا لزم اجتماع علتين على معلول واحد وهو محال. ولو ترتب العلم بالمعلول على شيء آخر غير العلم بعلته كان لشيء واحد أكثر من علة واحدة، كما قلنا في الوجود هكذا نقول في العلم. واستناد الشيء إلى أكثر من علة واحدة شنو؟ وهو محال. إذن العلم بالمعلول ينحصر طريقه بالعلم بعلته، فتثبت القاعدة. ولكن هناك تفسير آخر للقاعدة لا يرتضيه المصنف. طبعا قد واحد يسأل هذا البرهان اللي ذكرناه تام أو ليس تاما؟ لا ليس تاما، يرد عليه أولا وثانيا. ولهذا المصنف في حواشي على الأسفار ذكر برهانا آخر، إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم لأن ما بقى وقت، فأشرح المطلب الباقي وفي الدرس القادم نحاكم هذا البرهان إن شاء الله. البعض فسر القاعدة بتفسير آخر، قال إن الاستناد والتلازم ليس بين ذات المعلول والمسبب وبين ذات العلة والسبب، وإنما القاعدة تريد أن تقول إن العلم مو بوجود المعلول، لا، إن العلم بوصف المعلولية الثابت للمعلول، هذا الوصف لا يتحقق إلا من العلم بوصف العلية. أنت لا يمكن أن تتعقل وصف المعلولية إلا إذا تعقلت وصف العلية، هكذا أراد بعض أن يفسر هذه القاعدة. المصنف لا يقبل ذلك، يقول أولا تفسير هذه القاعدة بهذا التفسير لا فائدة فيه، لأن هذا ليس مختصا بالعلية والمعلولية، بل هذا ديدن كل مفهومين متضايفين، فإن المتضايفين لا يتعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، فإذن هذا ما مختص بالعلية والمعلولية وإنما في كل متضايف، فوقية وتحتية، أنت لا تستطيع أن تتعقل أحدهما إلا بتعقل شنو؟ الآخر. إذن لا جدوى من هذه المسألة بهذا المعنى. ثانيا لو كان الأمر كذلك فهذا يثبت المعية، لأن المتضايفين بينهما معية في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني، يعني تعقل المعلولية لا يكون إلا مع تعقل العلية، فبينهما معية، بينما القائلون بهذه القاعدة لا يريدون إثبات المعية وإنما يريدون إثبات التوقف، أن العلم بالمعلول متوقف على العلم بالعلة، أي أن العلم بالعلة أسبق رتبة من العلم بالمعلول، لا أن بينهما معية. قال وظاهر من هذا البيان الذي ذكرناه أن هذا هو حكم العلم بذات المسبب، يعني العلم بذات المعلول مع العلم بذات السبب، يعني العلم بذات العلة، هذا اللي التفسير اللي ذكرناه احنا، دون التفسير الثاني، دون العلم بوصفي العلية والمعلولية المتضائفين، هذان الوصفان المتضائفين أو المتضائفان، دون العلم بوصفي العلية والمعلولية المتضائفين، هذا التفسير غير صحيح، احنا ما ناظرين إلى الوصف وإنما ناظرين إلى ذات المسبب وذات السبب. لماذا يرد عليه أولا وثانيا هذا التفسير الثاني؟ فإن ذلك يعني إرجاع القاعدة إلى العلم بوصفي العلية والمعلولية يرد عليه. فإن ذلك أولا مضافا إلى أنه لا جدوى فيه في محل كلامنا. لماذا؟ لجريانه في كل متضائفين مفروضين من غير اختصاص بالعلم بالسبب، والعلم لا يختص بقضية العلية والمعلولية، كل متضائفين العلم بوصف أحدهما يتوقف على مو يتوقف العلم أو تعقل أحدهما لا يمكن إلا مع تعقل الآخر ولا يختص بالعلية والمعلولية. هذا أولا. ثانيا فإن ذلك إنما يفيد المعية دون توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلم. لماذا؟ لأن المتضائفين معان قوة وفعلا وذهنا وخارجا كما شرحنا ذلك تفصيلا في محله. فإن كان المراد هو الوصفين فالوصفان لا يثبتان إلا المعية، يعني لا يتعقل أحدهما إلا مع الآخر، بينما المراد من هذه القاعدة مو المعية، المراد هو التوقف، أي أن العلم بالمعلول متوقف على العلم بالعلة، أي أن العلم بالعلة أسبق رتبة من العلم بالمعلول وليس المعية. إذن ليس الملحوظ وصفي العلية والمعلولية، وإنما الملحوظ في القاعدة العلم بذات المسبب والعلم بذات السبب، وهذا متوقف على ذلك بالبرهان الذي ذكرنا. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.